بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا سابقا عن عربية القرآن الكريم وتفسير المفردات الأعجمية، وأن هذه المفردات لا تخل بعربية القرآن وأنه بلسان عربي مبين. في هذه المسألة التي نتحدث فيها اليوم يتحدث الإمام الشاطبي عن اللغة باعتبارين: باعتبار دلالة أصلية وهي التي تشترك فيها جميع ألسنة البشر، والدلالة التبعية وهي التي تنفرد بها كل لغة عن اللغات الأخرى. فقال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران، أحدهما من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان خادمة وهي الدلالة التابعة. إذن يبين الإمام الشاطبي أن العبارات المطلقة الدالة على المعاني الأصلية وهذه المعاني في اللغات واحدة، كما لو قال أحدهم جاء خالد، وسيفصل ذلك الإمام الشاطبي. والثاني من جهة ألفاظ وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، أي هناك في هذه اللغة أساليب تنفرد بها اللغة عن اللغات الأخرى، وبذلك تكون هناك معان خادمة وهي الدلالة التابعة في الأساليب الخاصة بكل لغة. هذا هو اللف، بمعنى أنه جمع قطب المسألة وبؤرتها. والآن سيبدأ بالتفصيل في الجهة الأولى التي هي المعاني التي تشترك فيها الألسنة، ثم بعد ذلك يتحدث عن الجهة الثانية التي هي عبارات مقيدة ودالة على معان خادمة. قال رحمه الله تعالى: فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى، ولا تختص بأمة دون أخرى. يعني هنا يتكلم عن النظام اللغوي الموحد، وهو أنه يوجد هناك في هذا الإنسان فطرة مركوزة في جبلته منذ ولادته فيها هذه اللغة، وهذه اللغة التي يتعلمها الإنسان في التعبير عن ما في قلبه من معان لا تنفك عن الإدراك والفهم الذي هو من أعمال العقل. إذن لدينا تعبيرات ولدينا قلب يعقل فيه معان، فهذا القلب العاقل فيه المعاني التي سيعبر عنها الإنسان بهذه اللغة، إذن لا يمكن فك الارتباط بين اللغة والإدراك بحال بالمرة، لابد أن يكون هناك علاقة وثيقة مرتبطة بها اللغة مع العقل. لذلك نأتي إلى الخلق الأول، وكيف بين الله سبحانه وتعالى الأسماء لآدم عليه السلام، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن هذه الأسماء علمها الله تعالى لآدم عليه السلام لتدل على تلك المسميات، ولم تكن تعلمها الملائكة، وأخبر آدم عليه السلام الملائكة بتلك الأسماء. إذن الخلق الأول يبين ارتباط الإدراك والعلم باللغة، وعلم آدم الأسماء كلها، إذن التعليم مرتبط باللغة. فلذلك القرآن الكريم نزل بيانا، وبيانه لأجل أن نعقل، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هذا التعقل يكون من خلال هذا القرآن العربي ومن خلال هذا اللسان، وهذا يعني الارتباط الضروري بين الفكر واللغة. وهذا أمر مركوز في جبلة الإنسان وطبيعته. قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذن في هذه النقطة يتحدث الإمام الشاطبي عن اللغة التي هي الأصل، كما تكلم عن اللغة التي هي التابعة فيما بعد إن شاء الله. إذن قال: فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى. لا يوجد اختصاص لأمة دون أخرى فيما يتعلق باللغة. إذن يتحدث الشاطبي هنا عن كلي اللغة المشترك بين البشرية في ألسنتهم جميعا، ويمثل لذلك بمثال قام زيد. فإن الأمم جميعا قد جبلت على لغة واحدة تشبه نظام التشغيل في الحاسب، فهذا النظام يستوعب كل لغة، فأنت على هذا النظام يعني يمكن أن تدخل مدخلات بلغات وبحروف مختلفة، ولك أن تكتب بواسطة هذا النظام بحروف عربية وأجنبية بشتى اللغات. إذن هناك قدر مشترك بين اللغات جميعا، وأن هذه اللغات تدل بعضها على الأخرى في المعنى الأصلي. فأنت بوصفك عربيا أو بوصفك على أي لغة من اللغات، فهناك نظام موحد لجميع البشرية. هذا الصبي ولد، ضعه بين العرب سيتكلم العربية، ضعه بين الفرس سيتكلم الفارسية، ضعه بين الأتراك سيتكلم التركية، لكن هذا النظام اللغوي موجود، فهناك من ملأه بالفارسية أو بالتركية أو بالعربية. فعندئذ عندما يولد الإنسان مع وجود هذه الفطرة وهذا النظام الذي علمه الله تعالى لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام، وهو موجود مع كل طفل في هذه الدنيا، يبدأ هذا الطفل باستقبال اللغة المحيطة بالإشارة إلى المسميات وتعيين الأسماء. فيبدأ الطفل بإدخال الكلمات باللغة التي يسمعها بالإشارة إلى المسمى، كأن تقول للطفل: هذا كتاب، هذا قلم، هذا أب، هذا جد. فيبدأ الطفل بفهم الكلمة مع الإشارة إلى المسمى، وهو ما كان في الخلق الأول، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إذن سيبدأ هذا الطفل بفهم اللغة بهذه الإشارة، أيا كان ذلك الطفل من أي قوم، سيبدأ بالفهم بالإشارة، ثم يبدأ بربط هذه الكلمات الاسم مع المسمى، ثم تجميع هذه الكلمات بحيث تؤدي إلى معنى الجملة التي يريدها المتكلم، في تركيب الكلمات في جمل لا تتناهى ولا تنحصر. إذن يشير الشاطبي هنا إلى كلي اللغة الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم يبدأ هذا الإنسان بتوارث هذه اللغات وتعلمها على وفق هذا النظام الموحد والمشغل للغات. ويمكن للإنسان أن ينسى لغة وأن يتعلم لغة أخرى، لأن النظام اللغوي ما زال موجودا، إنما كانت هذه اللغة على أرفف العظم الذي يحمل اللغة، ثم استبدل هذه الكلمات بوضع كلمات لغة أخرى. إذن نحن أمام ارتباطات عقلية ونظم مشغلة، والإنسان يملأها بالمحتوى، كما لو كانت أرفف جاهزة للحمل، ذاك يضع عليها العربية وذاك يضع الإنجليزية أو التركية أو الفارسية. فلذلك يمكن إضافة لغة إلى اللغات السابقة التي تعلمها الإنسان، لأن نظام التشغيل واحد، ونظام التشغيل للغة هو مرتبط بنظام العقل والتفكير والفهم والإدراك. لذلك كانت الكلمة المكتوبة واللغة المكتوبة دالة على فكر وأدب وعلم، ومن هنا رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا كانت في هذا الكتاب بهذه اللغة بلسان عربي مبين. فلذلك نقول إن اللغة مرتبطة بالعقل، فلو قلت لأحدهم فلان نائم في بيته وفي الوقت نفسه يبيع في السوق، فإنه سيفهم العبارة ولكنه سيخبرك أن ما تخبر به لا يصح في العقل أبدا. لماذا؟ لأنه أعمل المعالجات اللغوية والمعالجات العقلية معا. لذلك يقدم الإمام الشاطبي اللغة نظاما للفهم ونظاما للتفكير، وليس كزقزقة العصافير ونهيق الحمير. وهنا يعد الشاطبي في هذا سباقا في التنظير للعلاقة بين اللغة والعقل والفكر على هذا النحو الذي يبينه في الدلالة الأصلية والدلالة الخادمة على ما سيزيده تفصيلا فيما بعد. وليست اللغة مجرد أداة للتواصل بدون حمل للوعي والفكر والعقل الذي يعني هو ميزة هذا الإنسان. إذن اللغة فكر وفهم، وهذا الإنسان يحدث نفسه بالأفكار وتعتلج هذه الأفكار في داخل قلب الإنسان، وهو يفكر أيضا في هذه الأفكار تفكيرا داخليا وإن لم يتكلم وإن لم يتواصل مع الناس، فهو في فكره إنما يتكلم بعقل وأسماء ومسميات، ومن ثم يكون هذا العقل يستخدم هذه اللغة أداة في التفكير. إذن هذه اللغة مرتبطة كما يؤكد الإمام الشاطبي بالإدراك، ويؤكد على أن اللغة أمر أساسي بين الأمم والشعوب، أن الخطاب الإلهي للخلق الأول من آدم عليه السلام ومن الملائكة ومن الشيطان كان هناك معرفة موحدة ولغة موحدة تفهمها الملائكة وتفهمها البشرية ويفهمها هذا الشيطان المتعند المعاند. لذلك كان الكلام خطابا لمن يعقل، ويمثل نموذج الارتباط العقلي اللغوي وليس كإشارات الرادار. إذن تكلم الفقهاء والأصوليون عن أساسيات اللغة وعلاقة هذه اللغة مع التفكير وعلاقة هذه اللغة مع القرآن الذي هو الدين، وبينوا أصولا يفهم بها هذا الكتاب العزيز وتفهم بها هذه اللغة، إلى أن قال صاحب المراقي رحمه الله تعالى: فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. فيشار للطفل إلى هذه الأشياء فيقال له هذا كذا وهذا كذا وهكذا، إلى أن يتعلم المسميات من حوله والأسماء الدالة على تلك المسميات. وهذا يعني أن اللغة عندما تلقيت أخذت بالتلقي عن السابقين شفاها، وأن هذه اللغة وأسماء هذه المسميات معينة. إذن بناء على ذلك أننا ننظر إلى اللغة على أنها علاقات عقلية وعلاقات في الكلمات وعلاقات في المعاني، وأنت تستفيد من هذه العلاقات جميعا في التعبير عن مراد المتكلم، وعليه لا يجوز أن تنفك اللغة عن العقل بالمرة، كما أن نظام الويرد الذي هو معبر عن اللغات لا يجوز أن ينفك عن نظام الويندوز المشغل للحاسوب. فهذه العلاقات العقلية ونظام التشغيل الأساسي واللغة والكلمات ستؤدي بك في النهاية في ارتباطاتها إلى التعبير الصحيح والمناسب، وإن أي تلاعب في نظام تشغيل الكلمة أو نظام تشغيل الحاسوب والمشغل الأساسي الويندوز فإنه سيؤدي إلى فساد في التعبير والمعنى وإلى تشويه التفكير. إذن الشاطبي هنا حريص كل الحرص على إثبات حجية اللغة في الشريعة وعلى حماية حجيتها من العبث الذي قد يدخل إلى لغة العرب ثم يدخل إلى لغة القرآن الكريم، ويصبح القرآن يفسر تفسيرات فلسفية بعيدة عن اللسان العربي. وقد شرع الإمام الشاطبي في بيان مثال على ما يقوله في الجهة الأولى وهي اللغة التي فيها الدلالة الأصلية التي هي مشترك بين جميع الألسنة. فذكر مثالا فقال رحمه الله تعالى: فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل العربية وحكاية كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه. إذن ما فائدة هذا الطرح في مسائل الدين ألا وهو اللسان المشترك؟ قال لك: بما أن اللسان مشترك إذن يصح لنا في لغتنا العربية أن ننقل أخبار الأولين ممن ليسوا عربا، وأن ننقل أخبارهم، وقد تكلموا في قصصهم وقد تكلموا في أحداثهم كلاما، ونحن بناء على هذا الأساس اللغوي المشترك واللسان المشترك أن ننقل كلام السابقين بواسطة اللغة العربية باللغة الأصلية والدلالة الأصلية، وكذلك يمكن للغات الأخرى أن تنقل عن العرب ما يقولونه بهذا اللسان الأصلي المشترك. وعندئذ هذا لا إشكال فيه، أن تنقل بالعربية عن أخبار من ليسوا بعرب أقوالهم وكلامهم، وكذلك أن تنقل كلام العرب الذي تكلموا به إلى ألسنة أخرى بواسطة ذلك اللسان المشترك. أما الجهة الثانية فهذه لها بحثها المستقل فيها. إذن يؤصل الشاطبي هنا بهذا اللسان المشترك إلى أن ينقل العرب من أقوال الآخرين إلى العربية، وكذلك الآخرون ينقلون من العربية إلى لغات أقوام أخرى بالتأصيل للسان المشترك واللغة الواحدة التي هي أصل المعنى والدلالة الأصلية. ثم شرع يتكلم في جهة الدلالة الثانية، قال: وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب الخبر والمخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار وفي الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك. يعني يريد أن يقول: نحن الآن بدأنا نتكلم في الجهة الثانية التي هي الخادمة التي هي الدلالة التابعة، وهي ما يختص به اللسان العربي من أساليب ليست موجودة في لغات أخرى. فهذه الأساليب التي ليست موجودة في لغات أخرى لن تجد في اللغات الأخرى أسلوبا عربيا كأسلوب المشاكلة مثلا كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن هنا أسلوب المشاكلة، أي تسمية العقوبة باسم الذنب تبكيتا للمذنب والجاني، فهذا ليس موجودا في اللغات الأخرى. إذن بناء على هذا يريد أن يقول الشاطبي: هذه الجهة الخادمة التي تختص بها اللغة العربية عليك أن تنتبه عند الترجمة من العربية أو إليها أنك لن تجد أساليب مساوية في اللغات الأخرى يمكن من خلال هذا الأسلوب أن تنقل هذا المعنى، بل ستنقل هذا المعنى على طريق اللغة الأساسية، ولن تجد أسلوبا على طريق المشاكلة في اللغات الأخرى عند ترجمة القرآن الكريم. ثم قال: وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار قام زيد، إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه بل بالخبر. يعني عندما تقول قام زيد، الشخص السامع ليس معنيا بالشخص الذي قام، ليس معنيا بالشخص الذي قام. فبما أنه خالي الذهن من الاهتمام بزيد وهو المخبر عنه، إذن تقول له على أصل ترتيب الجملة العربية: قام زيد، قام زيد. فإن كان السامع مهتما بمن سيقوم، وهو ما قاله فيما بعد: فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام. إذن ما الفرق بين قام زيد وزيد قام؟ في قام زيد السامع والمتكلم معه أو والمخاطب ليس ملتفتا إلى زيد، وليس مهتما بشأن زيد على وجه الخصوص، إنما هو ملتفت إلى جانب ما الذي حدث، فقلت له قام زيد. طيب، فإن كان الملتفت إليه هو المخبر عنه، قال فتقول زيد قام. مثلا الأستاذ حضر، إذن الالتفات إلى من؟ الأستاذ، الأستاذ. إذن التركيز إلى أن الأستاذ حضر، رئيس الجامعة وصل. لماذا؟ لأن الكل ينتظر حضور رئيس الجامعة. إذن اللغة العربية أعطتك تركيبين وأسلوبين: إن كنت مهتما بالمخبر عنه قل رئيس الجامعة حضر. إن كان الأمر حدثا ليس يلتفت فيه الناس إلى من حضر، تخبر بحدث، تقول حضر رئيس الجامعة. فإذا قلت حضر رئيس الجامعة والناس منذ ساعة ينتظرونه، فيكون هنا الكلام ليس على مقتضى الحال إذا قلت حضر رئيس الجامعة، بل إن الذي على مقتضى الحال أن تقول رئيس الجامعة حضر، لأن محل الاهتمام هو رئيس الجامعة. إذن هناك فرق بين المنطلق زيد، زيد المنطلق، بحسب ما هو مهتم به يقدم. فلذلك هنا بدأ يتكلم عن الدلالة التابعة، فقال لك إن العرب لها أن تقدم ولها أن تؤخر، إن العرب لها أن تقدم ولها أن تؤخر في كلامها، لها جملة فعلية ولها جملة اسمية. فإذا التفت إلى الجملة الإنجليزية وجدتها تقتصر على أسلوب واحد: زيد كيم، أي حضر جاء، لكن لا تستطيع أن تقول كيم زيد، لأن اللغة الإنجليزية لغة بناء ولا يوجد فيها حركات إعراب تمكنك من ترتيب الفاعل والمفعول والفعل والفاعل وأن تقدم وتؤخر، فلا يوجد في الإنجليزية هذه الجرأة الموجودة في اللغة العربية التي تشبه بأنها فارس مغوار يكر ويفر ويتقدم ويتأخر ويناور في إبدال الكلمات تقديما وتأخيرا وحذفا وما إلى ذلك من مثل هذه الأساليب التي تعد معبرة عن المعاني الخادمة. فهنا يقول: فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام، كما قلنا رئيس الجامعة حضر. وفي جواب السؤال: أو ما هو منزل تلك المنزلة، إن زيدا قام. يعني من سأل وهو يسأل السؤال ومحل اهتمام، فإنه يقال له إن زيدا قام لما تراه في وجهه من الحاجة إلى التأكيد. طب فإن كان منكرا قال لك لا لم يقم، قال: وفي جواب المنكر لقيامه والله إن زيدا قام، أو الإخبار بقيامه قد قام زيد، أو زيد قد قام. إذن من يتوقع، يعني مثلا حضر الرئيس وحضر افتتح الندوة وما إلى ذلك، فهناك من هو على الباب يريد أن يتهيأ السائق فيقول مثلا الرئيس قد قام جهز السيارة، مثلا الأستاذ قد حضر جهز السبورة والكتب. لذلك يريد أن يتكلم هنا في المعاني الخادمة التي تتعدد بتعدد أسلوب في العربية ليس موجودا في اللغات الأخرى، ومن هنا ستكون العربية مع اشتراكها في اللسان الذي هو الدلالة الأصلية، إلا أن العربية انفردت بأساليب ليست موجودة في اللغات الأخرى. إذن وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام، وفي التنكيت، وفي التنكيت على من ينكر إنما قام زيد، إنما قام زيد. إذن هناك أسلوب فيه التنكيت في اللغة العربية، بمعنى أن المتكلم يقصد شيئا دون أشياء لمعنى من المعاني، وهو هذا التوكيد. فلو أنه لم يستخدم هذا الأسلوب لم يكن لافتا لذلك المعنى الذي يريده ويريد أن يؤكد عليه، فهو لا يقصد مجرد الإخبار، إنما يقصد نكتة لطيفة في هذا الخبر، كقوله تعالى وأنه هو رب الشعرى، ذلك لأن العرب عبدت الشعرى لكن لم يعبدوا الثريا. فلو قال وأنه هو رب الثريا صحيح، وفيه معنى الإخبار أنه هو سبحانه وتعالى رب الثريا، لكن لما قال وأنه هو رب الشعرى أي هذا الذي تعبدونه وهو الشعرى، الله عز وجل رب هذا الذي تعبدونه من دون الله. فهو هنا يشير بقوة إلى الشعرى، ذلك النجم الذي عبدته العرب، فلذلك يكون في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى نكتة زائدة ومعنى زائد على قوله تعالى لو قال وأنه هو رب الثريا، فلا يحمل هذا معنى الموجود في كلمات وأنه هو رب الشعرى. وكذلك في قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، فالإنسان قد يحمل في يده وعلى كتفه وعلى رأسه، لكنه إذا ثقل الحمل حمله على ظهره، وهنا فيه نكتة ثقل الحمل الذي يحملونه وهم يحملون حملا ثقيلا على ظهورهم. إذن عندما نتكلم عن أسلوب التنكيت، هل هذا موجود في اللغات الأخرى؟ نقول إن هذا التنكيت الموجود في العربية يصعب نقله إلى لغة أخرى ليس فيها ذلك الأسلوب الذي هو التنكيت، وفي التنكيت على من ينكر إنما قام زيد. إذن الفائدة أنه عندما يقول لك إنما قام زيد تأكيد القيام ولا ينفي قيام غيره، يعني لو قلت قام فلان وهو ليس منكر فهذا لا إشكال فيه، لكنه إذا كان ينكر قيام فلان فتقول له إنما قام زيد. ولكن هل لو قلت لك إنما قام زيد هذا حصر، طيب وقد قام قوم آخرون فتقول لي لماذا حصرت القيامة في زيد وقد قام الآخرون؟ أقول لك فائدة الحصر أنني أخاطب منكرا، وبالتالي أنا عندما قلت إنما قام زيد أنا لا أنفي القيامة عن غيره، لذلك في قوله تعالى إن أنت إلا نذير، طب هو أيضا بشير وهو كذلك بشير، فعندئذ نستطيع أن نفسر مظاهره الحصر في نصوص الشريعة إنما الأعمال بالنيات، إن أنت إلا نذير، أنه لا يوجد حصر مطلق، إنما يأتي على سباق ولحاق، ولا بد أن يفسر على سباق ولحاق. وبالتالي هنا نكتة، وهذه النكتة أن النظارة ليست محصورة فيك، بل هناك مؤمنون تابعون لك يسيرون على خطاك ينذرون الآخرين أيضا، وهم ينذرون معك، وكذلك أنت بشير، فلا يوجد حصر مطلق، بمعنى أنه لا نذير إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مهمته محصورة في النذارة، هذا غير صحيح البتة فيما يفهم من اللغة، ذلك لأن الحصر ليس مطلقا، إنما جاء في سياق أولئك الذين جحدوا الرسالة وأنكروها، فيريد الله تعالى أن يحصر فيه النذارة، بمعنى أنك لست عليهم بوكيل ولست عليهم بحفيظ ولن تحاسب عنهم، ولن تحاسب عنهم. فعندما تقول في قوله تعالى إن أنت إلا نذير، فعليك أن تضعها في سياق أنه ليس محصورا هو في شخصه في النذارة، أو أنه ليس بشيرا فقط هو نذير. إذا فعلت ذلك فأنت تكون قد سلخت السباق وألقيت به، وسلخت اللحاق وألقيت به، وأصبح لدينا أسلوب تفكيكي لمعاني القرآن الكريم، وهذا ضلال مبين. السبب عدم معرفة أسلوب التنكيت في القرآن الكريم، أنه قال لك إن أنت إلا نذير لنكتة، ألا وهي أنك يا محمد لست محاسبا على أفعالهم، ولست عليهم بوكيل، ولست عليهم بحفظ. لذلك السباق واللحاق مهم في فهم النكتة التي يريدها المتكلم. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. طب هو بيسأل عن القرية، عن أي شيء يسأل عن القرية؟ إنما يسأل عن المعتدين في السبت، ففسر السؤال واسألهم عن القرية إذ يعدون في السبت. إذن هذا هو اللحاق. طيب، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وبعد ذلك أجابهم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فسر اليدين المبسوطتين بالإنفاق والإعطاء. يتنزل الله في الثلث الأخير، هذا هو السباق، ثم يأتي اللحاق مبينا هل من سائل فأعطيه، فيكون اللحاق هو إعطاء السائل، فلا يجوز لك أن تفسر النزول الذي هو السباق بفصله عن اللحاق، ثم بعد ذلك تبدأ بقول الكرامية بالنزول الفيزيائي والحسي وارتباطات الإله الخالق بنسبية الكون، ويصبح الإله نسبيا مع كونه. لذلك فسر اللحاق السباق. لذلك هنا يعني يبين الإمام الشاطبي بطلان الأقوال التي تفرق بين السباق واللحاق وتهجر النص الشرعي. فلذلك عندما يعني يذكر العلماء الأقوال السلف الأول، وهو قول الإمام الشافعي فيما يتعلق بالسباق واللحاق، هو قول الشافعي في الرسالة الصنف الذي يبين سياقه معناه. هذا هو طريقة فهم السلف وطريقة تفسير أقوال السلف بعيدا عن الطرق التي تفكك النص الشرعي. يأخذون الوعيد ويهجرون الوعد، ويأخذون الوعد ويهجرون الوعيد، يأخذون بليس كمثله شيء ويهجرون وهو السميع البصير، ويأخذون وهو السميع البصير ويهجرون ليس كمثله شيء. فعندئذ تتبين أسس الفساد الفكري في المنهج الذي يفرق بين كلام الله عز وجل في نفس الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهو يفسر، فهو يفسر هل من سائل فأعطيه. إذن ما إعراب هذه الجملة؟ هي جملة تفسر معنى النزول. ولذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، الأحاديث مفسرة لبعضها بعضا، المهم في المفسر أن ينتبه إلى السياق وأنه متكون من السباق واللحق. لذلك سنجد أن الانحرافات الفكرية والذين جعلوا القرآن عضين مفرقا هم فرقوا بين سباقه ولحاقه في نفس الآية وفي نفس الحديث، فما بالك فيما لو كان في آية من سورة وآية من سورة أخرى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.